الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. في هذا الوقت وفي مسجد السنة بالقرن الذي يقوم عليه فضيلة الشيخ جمعان الأحمر حفظه الله وبارك فيه وفي طلابه وداره وجميع شأنه، نقف وإياكم مع قول الله عز وجل: والفجر وليال عشر. قيل الليالي العشر هي عشر ذي الحجة، الأيام المعلومات التي أمر الله عز وجل أن يذكر فيها، وتلحقها الأيام المعدودات وهي أيام التشريق التي رغب الله عز وجل بالذكر فيها. ويعلم أغلب من له عناية بالدين والعمل الصالح بمضمون حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والعمل الصالح لفظ عام يدخل فيه كل مبرة، وأهمها الواجبات والفرائض، ويلحقها المستحبات. والله سبحانه وتعالى قد استثنى من الخسران أصحاب العمل الصالح: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم رددناه أسفل سافلين، واستثنى أيضا أهل الإيمان والعمل الصالح. فينبغي للمسلم كما هي عادته في ملازمة العمل الصالح أن يستكثر منه في الأيام والليالي التي لها مزيد فضل ومزية، فإن هذا التنوع في العبادة تارة بالاجتهاد، وتارة ربما يأتي السالك بأدنى ما يطلب منه مما يكون من أسباب الثبات على الدين. لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد رشد. فجنس الأعمال الصالحة موجودة في كل يوم، كل يوم، وهناك أعمال صالحات مفروضات وأعمال صالحات مستحبات. ما من يوم، سواء كان العبد في مكة أو كان في المدينة أو كان في الشام أو كان في اليمن أو كان في البر أو كان في البحر، أين كان، لكن تأتي أوقات يرغب في العبادة فيها أكثر من غيرها. مثل ليلة 27 رمضان قامها النبي صلى الله عليه وسلم إلى كاد أن يفوتهم الفلاح، مثل شعبان صامه النبي صلى الله عليه وسلم أو صامه إلا قليل، مثل كذلك المحرم رقم النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه أنه أفضل الصيام بعد رمضان إلى غير ذلك. فالآن نحن نقدم على العشر، وكثير من الناس حببت إليه العبادات في العشر، فمثلا تجد أحدهم يؤخر قضاء رمضان إلى العشر، وبعضهم يريد أن يصوم العشر، وبعضهم يريد أن يقرأ القرآن في العشر، وبعضهم يؤخر ما أوجب الله عليه ربما من الزكاة إلى العشر، أشياء كثيرة، لأن العشر صارت عندهم أيام فضيلة، وهي كذلك. لكن ينبغي الإنسان أن يسلك في العشر وفي غيرها مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا إنسان تعينت عليه الزكاة في شوال أو في ذي القعدة لا يجوز له أن يؤخرها إلى العشر، وهكذا ما يتعلق بقراءة القرآن وما يتعلق بالصيام وما يتعلق بغير ذلك من الطاعات يصلح أن يتعبد لله بها في أي وقت كان. مع أننا نرى العمل بعموم حديث ابن عباس، لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام، وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر قد أعله أهل العلم، ومع ذلك من صامها لا ينكر عليه، ومن قرأ القرآن فيها لا ينكر عليه، ومن تصدق فيها لا ينكر عليه، ما لم يؤخر واجبا عليه لقصدها إلى غير ذلك. لكن لو تأملنا للعبادة المحبوبة في هذه الأيام أكثر من غيرها سنجد أنها الذكر، لأن الله عز وجل أمر بالذكر في أيام معلومات، والصحابة رضي الله عنهم روي عنهم نحو ذلك من تكبير وتحميد ونحوه، بل جاء في حديث ابن عمر عند أحمد، وإن كان في سنده كلام إلا أنه موافق لما تقدم، جاء قريب من لفظ ابن عباس الذي أخرجه البخاري، ثم قال في آخره فأكثروا فيهن من التحميد والتكبير ونحو ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد الذي يظهر أن عبادة الذكر في أيام العشر هي العبادة المرغب فيها بالنص، وهي العبادة الداخلة دخولا أوليا في العمل الصالح المحبوب إلى الله عز وجل في هذه الأيام. والمتأمل لهذه الأيام توافق أيام الحج، والحاج غالب وقته في ذكر تلبية ثم ما يلحقه من طواف وذكر وأدعية ثم ما يلحقه من ماذا سعي وذكر على الصفا وذكر على المروة وما بينهما وأدعية، ثم ما يتعلق بالذكر في أيام الحج من اليوم الثامن يوم التروية إلى يوم الثالث عشر، سواء التلبية أو التكبير، لا سيما من فجر يوم عرفة وإلى آخر أيام التشريق يوم الثالث عشر بغروب شمسه يستحب التكبير المطلق في هذه الأيام للحاج وللآفاق، للحاج وللآفاق. على المذهب الصحيح أنه يبدأ التكبير من فجر يوم عرفة وينتهي بغروب شمس يوم 13، ولتكبروا الله على ما هداكم. هذا ثابت عن ابن مسعود وعن غيره، والموافق لحديث عقبة ما من أيام ماذا؟ أيام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. قد يقول الإنسان يعني نرى الصيام أجره عظيم، نعم، لكن كم من عبادة أجرها عظيم وغيرها في بعض المواطن أجرها أعظم. انظروا إلى الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله قتال الأعداء يقع فيه جراحات، يقع فيه استشهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة لشدة ما يلحقهم. لكن لو تأملت أيهما أفضل من حيث استمرار الأجر تجد أن الرباط أجره أكثر، المرابط أجره أكثر، لأن حين التحام الجيوش الكل يقوم، الكل يقاتل، الكل يستبسل، الكل يقع منه الإقدام، وهي لحظة يسيرة المعركة تستمر، لا سيما في الزمن الماضي تستمر اليوم اليومين الثلاثة ثم تنتهي. لكن الرباط يحتاج إلى وقت كثير، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى استمرار. ربما يرجع المجاهدون إلى بيوتهم، إلى سكناتهم، إلى أعمالهم، والمرابط مرابط يراقب الوضع وينتبه لشأن المسلمين أن يأتوا عن غرة، وذاك ينام وهو يسهر الليل، وذاك ربما يغفل، وذاك منتبه. ففي تجد أن العبادة التي تكون شاقة على النفس أحيانا أجرها أعظم. فالآن العبادة المطلوبة في هذه الأيام نحن مجربين في أنفسنا، دعك من غيرنا، العبادة المطلوبة في هذه الأيام الذكر مع غيرها من العبادات وضميمتها من العبادات. والناس ما شاء الله يسارعون هذا إلى كذا وهذا إلى كذا وهذا إلى كذا، والعبادة المقصودة تجد الناس في غفلة عنها، تجد الناس في غفلة عنها. التكبير ما هناك من يهز لا الأسواق ولا البيوت ولا المساجد به، وهكذا ملازمة التحميد والتسبيح والأشياء المطلوبة والمرقب فيها. فالذي أريد أن أبينه أن هذه الأيام أيام فضليات، وكل يتقرب إلى الله عز وجل ما شاء من الأعمال الصالحة، وهذا أمر محبوب إلى الله عز وجل، لكن ينبغي لنا أن نحرص على العمل الصالح المقصود بعينه في هذه الأيام والمرقب فيه بعينه في هذه الأيام، والداخل دخولا أوليا في لفظ الحديث بما يضم إليه من الأحاديث المفسرة له والمبينة له إلى غير ذلك. أي أيام عظيمة، الحق أنها أيام عظيمة، تجد الآفاق يستعد بالأضحية، يستعد لصيام يوم عرفة، يستعد لمشابهة الحاج في عدم الأخذ من شعره وبشره، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره. وهكذا الحاج الذي قد ذهب إلى البيت العتيق، تجد أن الناس منهم المفرد ومنهم المتمتع ومنهم القارن وكل في طاعة لله عز وجل. ومنهم كذلك الطائف وغير ذلك من العبادات. ويجتمعون جميعا من اليوم الثامن من ذي الحجة الحرام والمتأخر إلى اليوم الثالث عشر يكون النفر الثاني، ويوم الثاني عشر يكون النفر الأول، ويقع فيها من الذكر والتكبير والتحميد لله عز وجل ما الله به عليم. حتى أن جماهير العلماء ذهبوا إلى تكبير مطلق، وهو التكبير خلال اليوم من أوله إلى آخره في أي وقت شاء وفي أي مكان أحب، وتكبير مقيد، وهذا يكون في أدبار الصلوات. نعم، لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن قد نقل الاتفاق، ولو لم يكن اتفاق قول الجمهور سلالا بعموم استحباب الذكر. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تعرف انصرافه من الصلاة بالتكبير إلى غير ذلك. فالذي أرغب فيه من نفسي ومن أخواني أننا في هذه الأيام نحقق هذه الشعيرة، شعيرة الذكر، مع أن الله عز وجل رقب فيها طول العام: واذكروني فاذكروني أذكركم، ولا ذكر الله أكبر، واذكروا الله في أيام معلومات، ولتكبروا الله على ما هداكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على درجة عظيمة من هذا الباب، كان يذكر الله على كل أحيانه. ثم أيضا أنتم أيها الأخوة في هذه الدار المباركة، دار الحديث بمسجد السنة بالقرن الذي يقوم عليه فضيلة الشيخ جمال الأحمر حفظه الله، في خير عظيم، في منة من الله عز وجل كريمة. تجتمعون على كتاب ربكم وعلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد انعزلتم عن كثير من الفتن وعن كثير من الشرور، ولزمتم كثيرا من الطاعات والقربات، فهنيئا لكم مثل هذا السير الذي وفقكم الله له وأعانكم الله عليه. لأن العبد المكلف لو لم يوفقه الله عز وجل إلى العمل الصالح ما استطاع أن يقدم عليه، ولو لم يعنه الله عز وجل لم يصل إليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستعذ بالله ولا تعجز. استعن بالله على العمل الصالح ولا تعجز عن المبادرة إليه. فاجتهدوا بارك الله فيكم على ما أنتم عليه من الاجتهاد، وحصلوا العلم والعمل، وقيدوا العلم كان لديه أهلية للكتابة والتصنيف والتأليف، فإن علم الرجل ولده المخلد، ومهما كانت محفوظاتك تذهب لو لم يكن إلا بموتك، كما ذكر في وفاة سفيان بن عيينة رحمه الله، قالوا فيه: من كان يبكي علما ورعا فليبكي للإسلام سفيانا، راحوا بسفيانا إلى قبره والعلم مكسوين أكفانا. فيذهب العالم ويذهب معه علمه، إلا ما كان قد سطره ودونه وكتبه أو أخذ عنه. فلذلك ينبغي للطالب الذي لديه أهلية للكتابة للتصنيف للتأليف أن يكتب. ولم تضيق الأبواب التي تحتاج إلى كتابة، قد رد العلماء تلك القاعدة التي تقول: ما ترك المتقدم للمتأخر. يعني هذه القاعدة تسبب تثبيط طلاب العلم، حتى أن كثير من طلاب العلم ينظر إلى شيخه إلى عالمه وينظر إلى تأليفاته إلى تصنيفاته ويكفي. لا، ينبغي أن نكون كما قال الأول كم ترك المتقدم للمتأخر. هناك مطولات تحتاج إلى اختصارات، وهناك مختصرات تحتاج إلى شرح وبيان وتطويل، وهناك أمور طارئة تنزل على الأمة تحتاج إلى بيان وإلى تصنيف وإلى تأليف وإلى تحذير. كم هي الأمور التي تنزل في الأسابيع فضلا عن الشهور والأعوام؟ أمور تأتي تارة من عند الكفار، تارة من عند الشيطان وهو السائق لهم جميعا، تارة من عند أهل البدع، تارة من عند أصحاب المعاصي، تارة يحتاج الإنسان إلى شحذ أهل الاستقامة فضلا عن غيرهم. فأبواب العلم كثيرة، والعلم يتحصل بمثل هذه الطريقة، طريقة التأليف والتصنيف. ربما تكون كسل أو مشغول عن المرور على أبواب العقيدة أو المرور على أبواب التوحيد أو المرور حتى على أبواب الفقه، لكن الدعاوي تشد القوى. فإذا ما أخذت مثلا مختصرا مثل الواسطية، مثل نوعة الاعتقاد، مثل أصول السنة الإمام أحمد، مثل اعتقاد السلف أصحاب الحديث، مثل الطحاوية، كتب في الباب، تحتاج وتضطر إلى المرور على الكتاب من أوله إلى آخره، وربما تمر على بعض شروحات أهل العلم لهذه الأبواب، وإذا بك تتحصل على خير عظيم خلال مرورك على هذا الكتاب تدريسا أو شرحا أو حفظا أو استفادة أو غير ذلك. وهكذا بالفقه، يعني الآن لو أقول لك اقرأ المغني، ما من صعوبة في قراءة المغني. لو قلنا اقرأ يعني الملخص الفقهي للفوزان، لربما شق ذلك على الطالب، أو شرح عمدة الأحكام للبسام مع اختصاره، ربما شعر الطالب بثقل، أو ربما يأخذ بعض الأبواب والبعض يقول هذه لا حاجة لها أو يسوفها إلى وقت آخر. لكن إذا تعين عليك تدريس هذا الكتاب أو شرح هذا الكتاب أو التعليق على هذا الكتاب أو حفظ هذا الكتاب، ستجد نفسك تضطر اضطرارا إلى المرور على ما يتعلق به، وإذا بك تستفيد، تستفيد في أبواب الفقه، في أبواب العلم فائدة عظيمة. وأغلب أخواننا كثير منهم في المراكز العلمية وفي دور الحديث بعضهم عنده خير، يستطيع أن يؤلف، يستطيع أن يدرس، يستطيع أن يكتب، يستطيع أن ينصح، يستطيع أن يوجه، فلا يبخل على نفسه بما يكون مخلدا بعده. فالله الله في الاجتهاد في هذا الباب. يعني الآن لو تنظرون المسائل التي نزلت بالأمة في هذا العام، كم من مسائل يحتاج الإنسان أن يكتب فيها، يعني الرد على أصحاب وحدة الأديان، الرد على أدعياء الدين الإبراهيمي، الرد على دعاة اللوطية وزواج الرجال بالرجال والنساء بالنساء، الرد على كثير من الأمور التي تنزل بالمسلمين من الدعوة إلى المناطقيات والدعوة إلى التعصبات الجاهليات، في أمور نحتاجها غير هذه مما هي من العلوم التي نمشي معها ونستمر عليها وندرسها، ونحتاج أن نبقي بعد موتنا ما يكون سبب لرفع الدرجات ولوصول الحسنات إلى العبد وهو في قبره، لا سيما إذا وفقه الله عز وجل للإخلاص، فإن الإخلاص شأنه عزيز، الإخلاص شأنه عزيز، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأنها عزيز. والدنيا مليئة بالفتن والمحن والبلايا والرزايا، وتتقلب من يوم إلى يوم، وأنت اليوم في نعمة وربما تحرمها في الغد، ما يدري الإنسان، ما يدري الإنسان. والله يا أخوة أني لا أستبعد يعني أن هذه الفتن التي ساقها الكفار على أهل اليمن وقوموا الحوثي من لا شيء ورفعوا من شأنه أنه فقط من أجل هذا الخير الذي نحن فيه، من أجل العلم، من أجل العقيدة، وإلا الدولة قد سارت معهم من زمان، من سنة 48، من سنة 48. والأخوان المسلمون قد أرسلوا من مصر ونزلوا إلى اليمن وتربصوا بالإمام حتى قتلوه، وفي سنة 62 قد قتلوا الإمام الآخر، ثم خرجوا على الثالث، ثم دعوا إلى الديمقراطية وكتبوها بأهداف ثورتهم ومشوا عليها، بل حصلت فترة من الزمن أن الإذاعة كانت تبث من صنعاء: لا يحكم اليوم بعد اليوم من صلى، لا يحكم، يعني اليمن بعد اليوم من صلى. هذا في بداية السبعينات من القرن الذي يسمونه بالميلادي. ثم جاءت الديمقراطية بالانتخابات واختلاط الرجال بالنساء بالتعددية الحزبية بكثير من الشرور، يعني لو أراد الكفار إلا هذا قد حصل لهم كل الذي يؤملون فيه ويرجونه، ما من مسألة إلا يطلبونها إلا وجاءت: تجنيد النساء، كذا وكذا، حقوق المرأة، تأخير الزواج إلى سن 18، كل هذه قد قررت، لكن قوموا الحوثي لهذا المقصد، مقصد إضعاف ووأد هذه الدور السلفية وهذه النهضة العلمية في البلاد اليمنية. بل قد صرح بعض الساسة الأمريكيين أن سبب تعاونهم مع الحوثي أنه ضد الإرهاب. وما هو الإرهاب؟ الإرهاب الدين السني، كما صرح به وزير الداخلية الفرنسية والخارجية، قال: نحن نتخوف من الإرهاب، من الإسلام السني، نحن نتخوف من الإسلام السني. أما الإسلام الرافضي، الإسلام الصوفي، الإسلام الباطني، هذا لا يتخوفون منه، ما عندهم ولا أبراء، ما عندهم اهتمام بالتوحيد، ما عندهم اهتمام بالعقيدة، يعني الشأن عندهم سبهلا. لكن هؤلاء أهل السنة والجماعة، أهل الدين الخالص، هؤلاء يتخوف منهم الناس، يتخوف منهم أهل الحزبيات، أهل البدع والخرافات، يتخوف منهم أهل الدنيا، مع أنهم ما يظلمون الناس شيئا، مع أنهم إنما يعلمون الكتاب والسنة والعقيدة، لكن الناس ما يريدون هذا، ما يريدون هذا. طبيعة الفطرة الإنسانية إذا وجدت العقيدة الصحيحة ذهبت إليها، إلا أن تكون هناك صوارف يعني داخلية أو خارجية، مع تقدير الله عز وجل على هذا العبد. فإذن يا أخوة علينا أن نهتم بما نحن فيه، ونقبل إقبالا على ما من الله علينا به، ونسأل الله عز وجل العون، ونسأل الله عز وجل الثبات، ونحن سائرون إلى الله. الله أعلم كم بقي للإنسان من عمره. رأيت قبل أيام يعني واحد أرسل بما يسمى بالرسم التوضيحي، يعني لعمر الإنسان، ثم يقول: أنت في أي المراحل؟ أنت الآن في أي المراحل؟ تجد أن أكثرنا ما بقي له إلى الوصول إلى المرحلة الأخيرة إلا مرحلة أو مرحلتان، ونصل إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك ما علينا إلا أن نجتهد حتى نلقى الله عز وجل وهو راض عنا. أسأل الله يجزي الشيخ جمعان خير الجزاء على يعني طلبه للمجيء وحرصه على الزيارة وعلى ترغيبه لأخوانه ومحبيه في الخير. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم وإنصاتكم واستماعكم، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.